أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى المقدمة الثانية في مقدمات الحكمة الإطلاق، وهي كون المتكلم في مقام البيان. ومر أن جملة من الأدلة يكون فيها الشارع أو حتى المتكلم العادي في أصل مقام البيان أو الإجمال بعبارات، وليس في مقام التفصيل، فهنا ليس محل للتمسك والإطلاق. وهناك المقامات الأخرى التي يكون المتكلم فيها في مقام التفصيل، فهنا الصعوبة تكمن في ماذا؟ في تحديد جهة البيان التي يكون فيها المتكلم في طلب بيانها وتفصيلها، في طلب جهة البيان، هل هي جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث ولا مجرد. هنا الصحيح في مقام تعيين الجهة لا في مقام تعيين كون المتكلم في مقام البيان والتفصيل. قد يقال في لإحراز أن المتكلم في مقام البيان والتفصيل الأصل العقلائي اللفظي الحالي هو كون المتكلم دائما في صدد البيان والتفصيل، هذا الأصل لا بأس به. لكن هذا ماذا يحرز لنا؟ يحرز لنا كون المتكلم في مقام البيان والتفصيل. أما تعيين الجهة التي يكون المتكلم في صدد بيانها وتفصيلها، هذا الأصل العقلائي ليس مؤداه إحراز الجهة، لذا هنا تكمن الصعوبة. إذا نفكك بين عناصر ثلاث: أصل البيان إجمالا أو تفصيلا، هذا مطلب البيان تفصيلا، هذه نقطة. جهة البيان نقطة ثالثة. أي أصل البيان أو البيان التفصيلي، نعم يمكن إحرازه بالأصل العقلاني، الأصل في المتكلم الذي يتكلم أنه في مقام البيان، هذا لا بأس به. لكن يقع الإشكال في النقطة الثالثة في البيان، وهي تعيين جهة البيان وعدد الجهات. هذا لا يصح التمسك فيه بأصالة البيان، وكثير ممن يعني يغفل في جملة من البحوث الفقهية يظن أن الجهة أيضا تحرز وتعين بأصالة البيان، وهذه غفلة كبيرة. وفي الحقيقة يتبارى الفقهاء والمحققون في تعيين جهات البيان، لأنها تحتاج إلى دراسة فقهية ودراسة استنباطية واستظهارية رهيفة رشيقة شفافة فطنة ثاقبة، يحتاج إلى عارضة فقهية، ذوق فقهي، التفاتة، يقظة فقهية بالغة. وملخصا تعيين جهة البيان أو تعداد الجهات التي يكون متكلم في صدد ذلك لا بد في ذلك من قرينة خاصة. لا بد في ذلك من قرينة خاصة لا تعين بأصل أو بإطلاق أو بشيء معين. لا لا بد أن تعين بقرينة خاصة. قرينة خاصة هنا لا يكفي في البين ترك التفصيل يفيد الإطلاق، إطلاق في الجهات، عدم التقييد يفيد الإطلاق في الجهات. بعضهم بعض حتى من كبار يعني يسلك مثل هذا الممشى في تعيين جهة البيان أو تعداد جهات البيان، ولكنه مسلك جدا خاطئ، لأن تعيين جهة البيان قبل مرحلة الإطلاق، قبل مرحلة المقدمة، يعني هي في ضمن مقدمات الحكمة للإطلاق، وكيف تعين بالإطلاق أو ترك حذف المتعلق يفيد الإطلاق وما شابه ذلك. هذه الأمور لا بد فيها قرينة خاصة. طبعا في بعض الموارد حذف المتعلق يفيد العموم لا بأس كقرينة خاصة، لا من باب أصل عملي، لا من باب أصل لفظي الأصل بيان، لا من باب قرينة خاصة. إذن هذه النقطة وهي أصعب في الحقيقة، أصعب مقدمات الحكمة هي دي، تعيين جهة البيان أن البيان تفصيلا في صدد استيعاب وتنقيش أي جهة، جهة واحدة، جهتين، ثلاث، هلم وزرة، تحتاج إلى قرينة، إلى قرينة خاصة يجب أن يثبت لها المستنبط. وفي الحقيقة نقطة توضيح لهذه الجهة تعيين جهة، من الضروري لمن يمارس الاستنباط يعني في الأدلة في الآيات والروايات حتى في تحليل أدبي بلاغي لكلام المتكلمين، من الضروري ماذا؟ من الضروري في البدء الالتفات واليقظة إلى تعدد الجهات المحتملة ثبوتا، واختلافها واختلاف خصائصها واختلاف آثارها. إذا تنقحت لدى المستنبط تعدد الجهات اختلافها بالدقة ذاتا آثارا لوازمة، يسهل عليه الوقوف على القرائن الخاصة المعينة للجهة من جهة البيان، المعينة لجهة البيان يسهل عليه. فإذا طريق الوصول لتعيين القرائن الخاصة لجهة البيان التي هي على الحالة التي هي مر بنا أنه من أصعب مقدمات الحكمة للإطلاق هو بتحليل تباني تغاير الجهات ذاتا آثارا لوازما، لجهة مهمة جدا مثل ما مر بنا الآن، وكلوا مما أمسكنا عليكم معلمين كذا، فهنا كلوا مما أمسكنا عليكم كلاب الصيد في صدد بيان الحلية من جهة التذكية اللي هي حلية ذات حيثية معينة، حلية مثلا واحد يقول أن أتمسك بكل مما أمسكنا عليكم أن كل صيد حلال يمكن أن يصاد سلاب الصيد، كل صيد في الغار أو في البراري، يعني أشك أنه مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، شلون قال أيضا كل ما يصطاده كلب الصيد هلك. فإذا شك في الحلية الطبيعية للحيوان المصيد يتمسك بكل كل ما مسكنا عليكم، هذا خطأ، لأن هذا الدليل في صدد بيان أي شيء، في صدد بيان شرائط الصيد المصيد في نفسه، أو في صدد بيان شرائط شرائط حلية الأكل بالفعل مثلا هذه الجهة أخرى، أو في صدد بيان شرائط آلة الصيد. شوف لاحظ جد في فرق كبير. مثلا أحل الله البيع، يعني نفس فهم تعدد الجهات هي فراسة فقهية، فطنة فقهية، عارضة فقهية، متانة فقهية، باع فقهي، إحاطة فقهية، تضلع فقهي. ولذا في بعض الموارد الصعبة من الأدلة تعيين جهة الباب يحددون بها الأعلم، يكون فطنة تشجد، عارضة تشجد، سرعة حتى الفقهي ناتج من مناشئ موضوعية أو علمية كيفية. نعم. فإذا الآن مثلا نضرب مثال في العقود نضرب مثال أدلة ترد لتعيين المتعاقدين ما يمكن التمسك بها في مقام تعيين شرائط العقد، لأن هي في صدد شرائط المتعاقدين. أدلة قد ترد في نفس العقود في صدد شرائط ماهية العقد نفسه، تلك أيضا ما يمكن أن نتمسك بها لشرائط المتعاقدين. نمط ثالث من أدلة المعاملات قد ترد أدلة لتعيين شرائط العوضين، ما يمكن التمسك بها في شرائط المتعاقدين المتعاوضين أو المعاوضة. قد ترد أدلة في صدد شرائط لا المتعاقدين ولا ناهية البيع ولا العوضين في موضوع العقد مثلا، أيضا ممكن تمسك بها. إذا تعيين جهة أثر تصور تعدد الجهات وتباينها وتغايرها وآثارها ولوازمها كما مر يدل على إحاطة فقهية بالباب، يعتبر يعرف أن الباب هذا كم فصل فيه، كم بحث فيه، كم حيثية فيه. الآن واحد يطلب طباخ ماهر وليكم، بس إذا ما عنده مواد للطباخة كيف يطبخ؟ إذا مواد للطباخة مواد تعبانة طبخ ما يصير. أقول طباخ جيد، مواد للطباخة جيدة، آليات الطبخ تعبانة متردية، الطبخ بصير نتيجة متردية. أفطر آليات الطبخ جيدة، طباخ جيد، مواد الطبخ جيدة، لكن موانع عن الطبخ الجيد موجودة، أفطر الهواء مو بارد أو أفطر غبار جاي، أفطر أشياء موانع أخرى عن نفسه طبخها ما يكون جيد، أو أفطر بطبخة جديدة على هذا الطباخ بعد ما يتسنى. شوف انت حين طباخة لكن كم حيثية فيها، واحد يقول لك هذا طباخ جيد، هذا ما يكفي، طبخ جيد موانع الطبخة اللي بيجي يطبخها جيد، آليات الطباخة جيد، الموانع جيد، أو أربع خمس جهات مختلفة. وأنا ما قلت لك إنه كل شيء جيد، أنا قلت لك بس هو من الطباخ جيد، ومن هالقبيل دراسة. هذا في باب المعارف كذلك، في العقائد كذلك، في موارد عديدة كثيرة الحال كذلك. والذي يسترسل عشرة عشرة مسترسل لا تقام الحديث الشريف الحافظي
اللي يسرع في الاسترشاد يأثر أسرع بعد ما تقال. ولما جرى فالحيثيات مختلفة في الحقيقة.
اللهم صل على سيدنا محمد.
الحيثيات مختلفة إذا الجهات مختلفة. هذه الحيثية نفس التعبير بالجهة والتعبير بالحيثية شيء واحد تقريبا. تعددها اختلافها تباينها جهاتها هذه أمور مهمة واحد يلتفت إليها عديدة جدا. حتى شوف في خطاب الله عز وجل مع الأنبياء مفروض الله عز وجل يعد نبي من الأنبياء في جهة يتمسك أفضل النبي صلى الله عليه وسلم النبي نوح مثلا أو أنبياء آخرين يتمسكون بالأطلاق في جانب آخر يأتيهم الجواب لله أنهم دي الحيثية بين شكلهم دي الحيثية. ومن هذا القبيل أيضا شفية موجود أصلا شقامة الذي التفت الحيثية أعطاك ضمانا من جهة وما أعطاك ضمانا من كل جهة أيها المجرد. فهذه أمور كثيرة تفرض من علامات الحتمية السفيان وليكن بس في بداية ما في بداية في بداية إذا المؤمنين الشيعة قاموا بمسؤوليتهم نعم يستطيعون أن يخفقون مشروع السفياني روايات موجودة على كل المقصود كثيرا ما الشارع بين الحيثية مو معناتها يلغي بقية الحيثيات أو أنت ما تلتفت إلى بقية الحيثيات لا بد من تلتفت له أو علامات الظهور كذا وعلامات الظهور هذا جانب افترض غيبي بس هو كل الظهور مو جبر جنبت ولا تفوت أمر بين أمرين أول نتفرع يا الله بسم الله الرحمن الرحيم شو تسمع ما في معنى شاعر بيقولك زاوية مين تركت نقولك التلفزيون زاوية أخرى لتتحمل مسؤوليتها. فدي أمور عجيبة يعني إذا الباحث في أي باب عقائد تفسير فقه فقط يقبل ويسرح يسترسل في حيثية وليس وقية في حيثية طامة كبرى طامة كبرى حيثيات دائما في حيثيات أيضا هو البصير اللبيب الراسخ في العين ولو الراسخ في العين بقول المطلق والإمام في الله يعني باب عرفي ورسوخ في العين أو لغوي العمق في العين أن يلتفت إلى مدى تعدد حيثيات وكثرتها وجهاتها مبلغ أصلا هي بعبارة أخرى أساسيات الاستظهار الاستظهارات اليومية الاستنباطات اليومية عملية تمييز الحيثيات الجهات اختلافها تباينها لما لأن هذا تعكس بوضوح عن أن هذا المستنبط مدى سعة تصوره وأفقه عن محتملات الثبوت عنده بحيث يلتفت أن هذا الإثبات يدله ويقوده ويرشده إلى أي احتمال إلى أي محتمال. ولذلك مرارا لعل في السنين السابقة ذكرت الأخوان في بحث الفقه أن بدء عملية الاستنباط وهي عملية تطور الفرض الفقهي حفيظ الفقه في العقائد كذلك في التفسير كذلك في علم الأصول كذلك أفضل عملية تطور الفرض في المسألة العلمية أفضل عملية تطور الفرض في المسألة العلمية خطوة بالغة الأهمية. والكثير من يشوفك أنها سهلة يعبرها ويسرع فيها ويتجاوزها بسطحية بالغة بسذاجة بالغة وهي من أهم أخطر أبلغ الخطوات في أي بحث علمي. التصور الشمولي الدقيق للفرض البسيط. أقول أنت يجيك واحد من عامة الناس يسأل سؤال، شو عدّار؟ لا، رد اسأل مرة ثانية حقيقة سؤال الشمول. اسأل مرة ثالثة رابعة بتشوف أصلاً أنت تفهم من حقيقة مرادك غير اللي فهمته المرة الأولى. هذا السائل يخفي عليك جهات عشان أنت تستكل للأمام مثلاً وقد أو قد يخطأ في التعبير، هو يريد فرض آخر أو يعبر لك بفرض آخر. التأني، الاتعاب، التريث، التروي، التدبر، التمعن في فهم، في فهم الفرض، الفرض الفرض الفقهي، الفرض المثلي بالغ الأهمية. خريطة الطريق ما يسمونها عن الصلاح مع الثقافة صعب. خريطة الطريق، أصلا هو خريطة الطريق، هو اللي يعلمك المسار كامل، هو هذا معنى الجهات، الحيثيات لتعليم جهات البيان، أصل تصور الفرض الفقهي. أصلا كثير من الحواريات الجدليات سواء على كل صعيد بحث علمي أو صعيد بحث ديان أو مذاهب أو السياسة أو المياسة على كل شيء، أوه صخب ولغط وفوضى وعجة، شنو هو حدث ما في اختلاف، قد في نقاط وفاق كثيرة مثلا أو كذا، بس بالله عدم هو يسمونه التفاهم، تفاهم يعني شنو؟ فأفهمك وتفهم هالمعنى. أصل الفرض الفقهي حتى هذا بعد كما يقولون يعني وصية أخلاقية وروحية تكاملية، كثير إنسان حتى بينه وبين أسرته وزوجته وعياله وصديقه وأي مكان هم عجة وعراس، أنت ما يعطي عراس، أكو أنت لو هاي توصل حقيقة فراد وزوايا، أكو مساحات يعني متفق عليها وهي الأهم عند الطرف. حجاز وصهب وحدة وتسرع، لذلك الحدة والتسرع في دعاء الصلاح لا وأدب نزق الخرق، خرق يعني عجلة، فحقول في التعليم اصبر بسم الله الرحمن الرحيم، هالحدة وانفعال بالجيش وانفجار حجر، هو التروي التصور كنز عظيم، التريث التروي كنز عظيم كمنهج علمي، كنز عظيم كمنهج تربوي نفسي في كل شيء تريده. فلذلك على كل الحلم مهم، الصبر مهم، دائما منجح ابدا ما يخسر الصبر، حتى الصبر في المنهج العلمي سموه مثل المنهج الروحي، الصبر حتى في المنهج العلمي، الحلم مثل المنهج العلمي فكري حتى ما يخسر، بالعكس يتريث يتأمل أكثر. حسن السؤال نصف الجواب، التصور نصف العلم، تصور نصف العلم تصديق، وهذه مسامحة، مو نصف العلم تصور نصف العلم تصديق، 90% من العلم تصور، 10% من العلم تصديق، هو العلم مبالغ أصلا. ولكن في نظرية جديدة أيما كان في التصور، أن التصور ثم تصديق، تصديق بالغ، ثم تتصور بدون تصديق، التصور تصديق عالي من نوع راقي جدا، نفس التصور تصور شيء ثمين، التصور نفس التصور شيء ثمين جدا. فالمقصود نرجع لنفس هذا المطلب، الفرض الفقهي عشان بداية تعلم خلاف تعابير الفقهاء أو الأصوليين أو أي علم من العلوم، جاء عند المسألة عند الفرض لماذا؟ هو فرض واحد، فرضين، ثلاثة، كذا، شقوق، قيود، تي 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 تي. رحمة الله على الشيخ البازان كثير ذي الخطوة يتئس فيها ويقف فيها مليا جدا. انصافا صاحب الحداثة دي الخطوة عند بعض قوية في منهج العلم لصاحب الحداثة دي الخطوة عند قوية. صاحب الجواهر رحمة الله عليه غالبا دي الخطوة مختصرة عنده، بس ما لما يدخل معنى يريد يرجع الناس للفوضى الفقهية، مضطر يريد يرجع الناس للفوضى الفقهية. من كان هو أخوه دعاء عارضة صناعية فقهية مهولة يعني صاحب الجواهر، لكن يتخطاها بقدر باختصار اقتضاه، لكن يريد يعاود يرجع إليه مضطر إليه. على كل الشهيد الثاني رحمة الله على إراعي به الخطوة، لكن في نهاية المطاف، في بداية مطاف الشيء وفي نهاية المطاف إراعيها، يعني يجيب التشقيق إذا تذكرون ذكرنا حتى تشوفوا النتيجة، يرى النتيجة سليمة سديدة أم لا. الشهيد الثاني شوف دي الخطوة، دي الخطوة نفسها حطها في كفة، وكل بحث العام الخاص حطها في كفة المطلق المقيد، هي هذه يوميات الاستنباط من الدليل الاجتهادي، جدا مهمة وليست خطوة يسيرة وهي صعبة جدا. وفي حيات صعبة، لماذا صعبة؟ تحتاج إلى إلمام مسبق عن المسألة، والذي يؤمن أحد الأسباب التي يؤمن إحاطة الإنسان بالأبواب الفقهية، إحاطة مو بباب وباب بين ثلاثة، ذاك الدور الدوران والدور في الأبواب الفقهية أو في أبواب الأصول في أي علم، الدور في أبوابه دور شمولي، الدوران الشمولي يعطي الإنسان سعة احتمال عمق. شوف الموسوعية تعطي عمق، كثير بين يفكر من الموسوعية تفصيح فيها من جهة قد يتراءى أن فيها تفصيح، ما يروح العمق، يروح دائما المجموعية والموسوعية والشمولية، لكن في الحقيقة لا، الموسوعية تعطي عمق ما لا تعطيه عدم الموسوعية. أنت تروح إلى نظرة بشكل قاطع قطعي مقطعية عمودية، بس هي مو بالضرورة تعطيك عمق. الموسوعية هي أكثر تعطيك عمق، تخليك تتعمق في أي زاوية في أي جهة في أي كذا. على كل هذا ذي الجهة أمر بالغة الأهمية لو نلقى فيها الكثير الكثير لما وفينا حقها، دي مهمة ذي الخطوة. إلى أن نصل للخطوة الثالثة اللي ذكرها الثالثة والرابعة.